بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، حديث موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب، هو دفاع عن السنة لمحمد بن محمد أبو شهبة رحمه الله. لا زال رحمه الله يرد على الضال أبي ريا في طعنه في الصحابي الجليل أبي هريرة رضي الله عنه الذي نال من الطعن ما نال بسبب روايته. وقلنا بأن المراد من الطعن في أبي هريرة هو الطعن في السنة، لأننا إن أسقطنا أبا هريرة فقد سقط معه آلاف الأحاديث، وهذا مراد الطاعنين في أبي هريرة رضي الله عنه. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: تجنيه على أبي هريرة رضي الله عنه باختلاق الأحاديث. قال في صفحة 64 بعد 100: قال إنه يعني أبا هريرة كان يسوغ كثرة الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم ما دام لا يحل حراما ولا يحرم حلالا، وأنه أيد صنيعه هذا بأحاديث رفعها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر جملة من الأحاديث منها ما هو غير موضوع، وذلك مثل حديث إذا لم تحل حراما ولم تحرم حلالا وأصبتم المعنى فلا بأس، ومنها ما هو موضوع وذلك مثل حديث إذا حدثتم بحديث يوافق الحق فخذوا به، حدثت به أو لم أحدث. وللجواب على ذلك نقول: إن حديث إذا لم تحل حراما ليس بموضوع كما بينت ذلك سابقا، وأيضا فالحديث ليس مرويا عن أبي هريرة رضي الله عنه، وإنما هو عن عبد الله ابن أكيمة الليثي، والمؤلف نفسه نقل عن كتاب توجيه النظر أنه من رواية عبد الله هذا، وذكر هذا في كتابه في الصفحة 56، ولا أدري لما عدل المؤلف عما نقله أولا وهو الصحيح إلى غير الصحيح.
الجواب: لأنه صاحب هوى، عدل عن الذي قرره وحكم به. لماذا؟ لأنه صاحب هوى، هو يقر أنه من رواية عبد الله ابن أكيمة الليثي، لكنه يريد الطعن في أبي هريرة، فليكن هذا الحديث عن أبي هريرة. هو المفتري، تسأله لما؟ جوابه الهوى، ولهذا صاحب الهوى كذاب، والكذاب سريعا ما ينسى، فآفة الكذب النسيان. يكذب الجمعة هذه فيأتي الجمعة القادمة ينسى ما كذب فيه، هذا آفته، لأنه ليس ينطلق من قاعدة معينة. فليكن الحديث عن أبي هريرة، وهو الذي نقل عن كتاب توجيه النظر أنه من رواية عبد الله. طب لماذا جعله من رواية أبي هريرة؟ لأنه يريد أبا هريرة. هؤلاء يتقون الله؟ هؤلاء ما يتقون الله، أهل الافتراء والطغيان لا يتقون الله عز وجل. نعم.
وهو أنه من رواية أبي هريرة، ولا أعلم سببا لذلك إلا أنه يكتب ما يكتب وهو غير متثبت، وأن تحامله على أبي هريرة أعماه عن الحق.
إنما يكتب ما يكتب وهو غير متثبت، هذا احتمال بعيد، هذا حسن ظن يدفعه نيله من أبي هريرة الكثير. لو كان رجل يحب أبا هريرة ثم جاء فيه حديث هو عن عبد الله بن عمرو فذكره في كتاب فذكره هنا عن أبي هريرة، نقول ماذا يا إخوان؟ وهم، لأن ما في عداء بيني وبين أبي هريرة، ما في ثأر بيني وبين أبي هريرة. لكن كون الإنسان المتهم في إنسان إذا بدل اسمه فالغالب أن هذا عن عمد، حتى ينال منه ما يشكي صدره. نعم.
وأن تحامله على أبي هريرة أعماه عن الحق وأوقعه في الباطل، والحق أبلج والباطل لجلج. أما الأحاديث التي ذكرها بعد هذا الحديث فهي موضوعة ولا ريب كما قلت آنفا، أن المؤلف يتوهم أن الحديث
مثل ما قال رسلان يرد على المأربي في طعنه في الصحابي، ثم قال فإن عياضا ذكر ذلك، فماذا قال له؟ قال: ما ينفعك عياض هذا، لا تذكر عياضا، قل أخطأت ولا تزد حرفا واحدا. ثم هو بعد ذلك يبرر نفسه أن ابن كثير ذكر هذا. ألا سبحان الله، طب لماذا أنكرت على المأربي أنه قال عياضا ولم تنكر عن نفسك أنك قلت ابن كثير أو ابن جرير؟ أنكر عن المأربي أيضا أنه قال إن الذي تولى كبره حسان. كيف هذا؟ طعن في الصحابي يتولى كبره،
مع أن هذا القول ذكره ابن جرير في التفسير عن السلف، ذكر قولين في تفسير الذي تولى كبره. فلماذا ما أعذرت المأربي وقد نقل عن ابن جرير، وأعذرت نفسك وقد نقلت عن ابن جرير؟ ينسى مقعد، ليبقى الكاذب في دعواه، يبقى صاحب خلل في استدلاله، لأنه من قانون أو قاعدة، خلاص هذه القاعدة سليمة صحيحة بناء عليها يجيب عن المسألة، يكتب بقى 5 في 6 إذا 75 زي كذا، ممكن يطلع في النتيجة في النهاية 76 وهي 67، ما يضر هذا، ما يضره. لكن المشكلة أنك تأتي إلى القانون وتضع القانون باطلا، ثم تحاول أن تصف النتيجة تطلعها 76. عارفين لما كان واحد تبص الطالب يجي آخر الملخص ويجيب نتيجة المسألة، يجيب نتيجة مسألة خاصة يطلع النتيجة أو يغش، الغشاش يعمل إيه؟ يبص قدامه يلاقي الولد مطلع المسألة قدامه 76 ومطلع 76. لكن الخطوات، ولهذا الظاهر أنهم إنما يضعون الدرجة على ماذا؟ على القانون وعلى الخطوات التي ينطلق، لابد المعطيات، وبعدين بما إن إذن دي لو أخطأت فيها النتيجة قد تهم، ما في مشكلة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم جعل القضاة 3: رجل عرف الحق وقضى به فهذا في الجنة، رجل لم يعرف الحق وقضى بخلافه هذا في النار، رجل لم يعرف الحق وقضى به فهذا في النار. ليه؟ لأنه قائل على الله عز وجل بلا علم، ولهذا القاعدة تشفع لك، أما النتيجة فلا تشفع لك. من أجل هذا يرد على مين؟ رضواني. رضواني عنده ضلال في مذهب الأسماء وصفات، انحراف شذوذات انفرض بها عن الأمة، لكن في النهاية يقول لك إيه؟ يا جماعة باختصار أنا ما بعرفش حاجة، هاتولي اسم معلوش دليل. لا، هات اسم معلوش دليل. طب ما كنت ترجع لقال أهل السنة والجماعة إنه ما ثبت به الدليل يقال به. المشكلة مش معاك في الاسم له دليل ولا ملوش دليل، المشكلة في القاعدة اللي انت وصلت بها إلى هذا الاسم. الآن انت حصرت الأسباب 99، من الذي حصرها؟ جعلت 99 مقيدة و 99 مضافة، من الذي حصر هذا؟ قلت بأن لفظ الجلالة لا يدخل في العدد، من الذي قال ذلك؟ فسرت الحديث إن لله 99 اسما بعد معين، 100 إلى واحدة بعد آخر، من الذي فسر الحديث بهذا؟ لا، ده في تاركة، تاركة لابد أن نناقشها قبل هذا. إحاطتك ادعاؤك الإحاطة بنصوص الكتاب والسنة، لأنه ما يحصر الأسماء إلا من أحاط بنصوص الكتاب والسنة، وهذه مستحيل، ما أحد يحب هذا ونقد الإجماع على هذا. إنما في النهاية زين، أنا ما بعرفش حاجة يا جماعة، هاتولي كده حديث أي كتاب حديث كده أقول لك أبو داود الطيرسي اكتب وراه يا ابني، الحديث الأول صحيح، الحديث الثاني ضعيف، الحديث الأول الثالث ضعيف، صحيح ضعيف 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 ضعيف، صحيح 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 ضعيف صحيح ضعيف صحيح ضعيف صحيح. خلصنا، وصلنا كام؟ 2100، خلصنا الكتاب، يلا يا ابني اطبع. أما دي بقى تراجع الكلام ده هيطلع كم جوابا صحيحا عندي؟ قد يخرج لي ربع الكتاب صحيح، زي ما الإجابة الأمريكية اللي كانت محطوطة في الامتحانين، الولد مش عارف حاجة، خد الأولى خد الثانية خد الثالثة خد الرابعة خد الخامسة، في النهاية حصل له إيه؟ إجابتين ثلاثة وافقوا كده بالتقدير الله عز وجل الصواب، لكنه ما عرف هذا. فلا تحكم على النتيجة، أحكم على القاعدة، ومعرفة العلم يكون بالقاعدة، إنما الإنسان ممكن يهم في هذا. فكون هذا يقلب عبد الله إلى أبي هريرة، لو كان محبا لأبي هريرة عالما بهذا الفن، وارد الوهم، وارد الإرسال والرافع إلا أبو هريرة ابن عمر ابن عمرو، وارد هذا، وارد الوهم، وارد وارد عند الكبار، وارد الوهم، لكن القاعدة منضبطة. أما أن يكون هناك إنسان له غرض مع هذا الشخص فلا تسميه وهما وإنما سميه هوى. نعم.
قال: إن المؤلف يتوهم أن الحديث ما دام روي عن أبي هريرة رضي الله عنه وهو موضوع أن يكون واضعه أبا هريرة، وهو واهم في وهمه، فما من حديث موضوع إلا وواضعه أسنده إلى الصحابي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلو أن ما توهمه المؤلف
قاعدة، هل كل حديث موضوع؟ إذا حكمنا حديث بأنه موضوع يبقى واضعه راويه. شوف الانطلاق من القواعد مهم جدا،
ولهذا المحاكمة مع القواعد قبل المحاكمة في النتائج لا طبعا ليس باللازم. نعم.
فلو أن مات
بل هذا قطعا لا يكون قطعا لا يكون مهله ليس باللازم لا قطعا لا يكون. فصحابي يضع عن النبي صلى الله عليه وسلم كلاما ما قاله رسول الله حاشاهم حاشاهم. نعم.
فلو أن ما توهمه المؤلف كان صحيحا لكان كل حديث موضوع روي عن صحابي أو تابعي يكون من وضع هذا الصحابي أو التابعي، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على ضحولة في البحث وسطحية في العلم وقصر في النظر.
انتبهوا يا إخواني، يبقى أرجع الانتقاد ليه؟ لخلل القاعدة، لخلل العلم. ما هو برجع الانتقاد إلى فعلا هذا خلل علم، هذا الخلل إيه؟ العلمي. نعم. غير الثاني يقول لك وجل من لا يخطئ في كتاب او في كتاب. طب كويس جدا. طب وغيرك لماذا تخطئ غيرك؟ يعني جل من لا يخطئ، خطا في كتاب يا سيدي، خطا في محاضره، خطا في كذا، لماذا خطا غيرك لا يغفر وخطاك لعله ذهول او نسيان او غير ذلك؟ لماذا؟ ضع قاعده، ضع قاعده يمكن التحكم اليها، ضع قاعده يمكن حرها. مثلا يقول طعن في الأنبياء، يقولون إن أطعن في الأنبياء، هل مسلم يطعن في الأنبياء؟ هذا رد الرسلان، محال إن مسلم يطعن في الأنبياء. كيف؟ والطعن في الأنبياء رد مستقل. كويس جدا، يعني القاعدة كده أي واحد يطعن في الأنبياء الأول نسبة إسلامها وكفره، فإن كان مسلما فمحال أن يطعن في الأنبياء فلترد كل طعن له. طيب سيد قطب مسلم ولا كافر؟ المأربي مسلم ولا كافر؟ سبحان الله العظيم. من أجل هذا أنا أقول لك انظر إلى القواعد لا تنظر إلى المفردات. مستحيل مسلم أو يجي مثلا يقول إيه كيف أطعن في الصحابة وأنا الذي ترجمت وأنا الذي فعلت. طب والمأربي ما كانش بيترجم ويعمل ويشرح كتب للصحابة؟ المأربي يا أخواني بيقاعد يطعن في الصحابة. نفسه قال، نفس الرسول قال لو حلفت بين الركن والمقام لحلفت أنك لا تقصد لكن لسانك أطول من عقلك. خدها كوبي وحطها عليك مع نفس المسألة. أنت لا تقصد يا سيد، أنت بتترجم الصحابة بكل فاضل ولا تقصد من وراء ذلك سبا مثل المأربي تمام، فعلامة كان الطعن في المأربي لأن اللسان أطول. طب واللي بيقول تنثني ويلعب ويقوم ويعمل ويسوي يجيب كلام ما أنزل الله به من سلطان ولا يوجد في أي كتاب، واللي يقول في الصحابة الذي تكورت بطنه كالحامل في شهرها التاسع. لما تقول ها كبير البطن مثلا يبقى اسمه تفسير لما جاء في الحديث، لازم يعني كالحامل في الشهر التاسع. فإذا من أولى بالقاعدة؟ كتير أنا بقول لك إن الثروة الهائلة اللي تركها الرجل في التقعيد يا طلعت الآن بقت مصيبة. يعني هو لو رجع عن خطأ كخطأ وتدين المسألة، لكن الآن في حال الرجوع ده احنا بنحصد مش يعني مش لاحقين الحقيقة. كثرة القواعد كل ما نبص في الخمس دقايق نلاقي قاعدة اثنين قاعدة اثنين قاعدة اثنين، هيتعبنا تاني نرجع نصنف تاني في الرد على الرد وعلى الرجوع، يعني محتاجة قواعد أخرى. نعم.
تقول ايه يا شرمان؟
نعم. هو يضع هذا طعن في الصحابة ولا في إمام معتبر، ما في إمام. نعم.
وقد استولى هذا الوهم على المؤلف، فمن ثم ألصق الكثير من الأحاديث الموضوعة بأبي هريرة رضي الله عنه وغيره من الصحابة وزعم أنها من اختلاقهم، وفي الحق أن الصحابة براء من هذه الأحاديث الموضوعة.
ليس هذا هوى فيجعل الإنسان يقاعد ما لا يعتقد. نعم. لماذا رد حديث معاوية بن الحكم أين الله في السماء؟ أهل الصنعة الذين لم يضر في خلدهم أنهم يطعنون بهذا الطعن طعنوا في الحديث من أجل هذا، قالوا فهو من رواية معاوية وكان لا يحسن أن يصلي. تبهت نقد في كتب الأولين والمتأخرين أن الحديث يضعف لأنه من رواية الصحابي الذي لا يحسن أن يصلي. صحابي ده الكلفة كلها في النصب والتعب في الحديث أن تسقط القواعد على الرجال حتى تصل إلى الصحابة، تأخذ نفسا عميقا، خلاص استريح، لأن الصحابة كلهم عدول، إنما الكلام في من دون الصحابة. ولهذا إبهام الصحابة ما يضر، إرسال الصحابة ما يضر، في قواعد خاصة بالصحابة، خلاص إذا وصلت إلى الصحابي إلى أبو هريرة خلاص انتهت المسألة. لكن أن تضعف لأنه من حديث معاوية وكان لا يحسن أن يصلي، فوضع قاعدة جديدة وهي قاعدة الهوى. ثم الأمر الثاني الطعن في الصحابة. ليه يا أخواني؟ لأنه جاء عند مسلم أنه تكلم في الصلاة، تتكلم جاهلا، تكلم جاهلا في الصلاة. هل كان معاوية لا يحسن أن يصلي؟ يحسن أن يصلي، لكن كان الكلام مباحا في أول الإسلام، ثم بعد ذلك نسخ هذا ولم يصل معاوية هذا الأمر. نعم.
وأن الاختلاق والوضع إنما جاء ممن بعدهم، وقد قيض الله لهذه الموضوعات من جهابذة الحديث وصيارفته من نبه إلى زيف هذه الأحاديث وأبان عن علتها. ولما قيل لسفيان هذه الأحاديث الموضوعة فقال تعيش لها الجهابذة.
الله أكبر، الله أكبر.
ومثل هذا الوهم ما توهمه حينما عرض لكعب الأحبار، فقد جعل كل ما روي عنه من وضعه واختلاقه، مع أن هذا ليس بلازم، فقد يكون الوضع مما جاء بعده من الوضاعين، ممن جاء بعده من الوضاعين. ومن ثم وقع المؤلف في أخطاء كثيرة وجانبه الحق والصواب، وجانبه الحق والصواب في جل ما كتب.
نعم، وجانبه الحق والصواب في جل ما كتب. نعم.
زعمه أن أبا هريرة مدلس والرد عليه.
سبحان الله، سبحان، نعوذ بالله من هذا الشر، نعوذ بالله من أصحاب الهوى. هذا مو بكلام يا إخواني، الطعن في الصحابة مو بكلام اليهود يا إخواني ولا النصارى، هذا كلام من هو مسلم يزعم العلم للأسف الشديد. نعم.
قال في الصفحة 64 بعد 100، ذكر أيضا أن أبا هريرة كان يدلس، ثم شرح معنى التدليس وحكمه إلى آخر ما قال. والجواب أن الكثرة الكاثرة من العلماء على خلاف هذا، وأن أبا هريرة
الكثرة الكثيرة من العلماء على خلاف هذا، الإجماع على خلاف هذا، مو بالكثرة الكثيرة. نعم.
وأن أبا هريرة بريء من وصمة التدليس بجميع أنواعه.
حاشاه، وهو المحدث الأول في الأمة. نعم.
وإنما قال هذا فئة
قليلة
جدا.
قال له النبي صلى الله عليه وسلم: قد كنت أعلم يا أبا هريرة أنه لن يسألني عن هذا الحديث أحد قبلك لما أرى من حرصك على الحديث. تحدث الصحابة عن كثرة رواية أبي هريرة رضي الله عنه، كان مرجعا لهم. نعم.
وإنما قال هذا فئة قليلة جدا منهم شعبة، والذين ذهبوا إلى هذا لم يريدوا التدليس بالمعنى المعروف عند المحدثين وهو المذموم، وإنما أرادوا معنى آخر. وإليك مقالة شعبة، قال يزيد بن هارون: سمعت شعبة يقول: أبو هريرة كان يدلس، أن يروي ما سمعه من كعب وما سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يميز هذا من هذا. وروى الأعمش عن إبراهيم يعني النخعي قال: ما كانوا يأخذون بكل حديث أبي هريرة. وكلام شعبة ظاهر في أنه لم يرد التدليس بمعناه المعروف عند المحدثين، وإنما أراد شيئا آخر اعتبره تدليسا وليس به. قال ابن كثير في بدايته: وقد انتصر ابن عساكر لأبي هريرة ورد هذا الذي قاله إبراهيم النخعي، وقال ما قاله إبراهيم قول طائفة من الكوفيين والجمهور على خلافهم. ثم نقل المؤلف قول ابن كثير، وكأن شعبة يشير بهذا إلى حديث: من أصبح جنبا فلا صيام له، فإنه لما حوقق عليه قال: أخبرنيه مخبر ولم أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإني لأقول. وغاية هذا أنه
الصحابي إذا قال أخبرني مخبر هو لا يخبر إلا عن الثقة، صحابي. نعم.
وإني لأقول وغاية هذا أنه كان يروي عن بعض الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يذكرهم، وهذا هو ما يسمى في اصطلاح المحدثين مرسل الصحابي، وهو حجة باتفاق الأئمة، لأن الغالب أن الصحابي لا يروي إلا عن صحابي، والصحابة كلهم عدول. وقد ساق المؤلف للتدليل على دعواه ما رواه مسلم عن بشر بن سعيد قال: اتقوا الله وتحفظوا من الحديث، لقد رأيتنا نجالس أبا هريرة فيحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحدثنا عن كعب ثم يقول: فأسمع بعض ما كان معنا يجعل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كعب وحديث كعب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية
الوهم في من حدث عن أبي هريرة.
وفي رواية: ما قاله كعب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كعب، فاتقوا الله وتحفظوا من الحديث. وهذه الرواية ترد دعواه لأنها صريحة في تبرئة ساحة أبي هريرة رضي الله عنه، وأن ما حدث من الخلط بين الكلامين إنما هو ممن سمع منه، وماذا يصنع أبو هريرة رضي الله عنه في خطأ من يسمع عنه؟ والله لم يعطي لأي بشر ولو كان نبيا أن يتحكم في أسماع الناس وأفهامهم، وما ذنب أبي هريرة رضي الله عنه في هذا؟ وقد ذكرني صنيع أبي ريا وتجنيه على أبي هريرة قول القائل:
غيري جنى وأنا المعذب فيكم فكأنني سبابة المتندم. نعم.
زعمه أن أبا هريرة أول راوية اتهم في الإسلام.
نعوذ بالله. واضح يعني واضح، تغنيك التهم عن قبول كلام هذا الرجل. لكن لماذا العلماء يذكرون هذا؟ لأن هذا الكلام تحول إلى كتاب، والكتاب انتشر في الناس، فلعل هناك من يقتنع به وهم الكثير. نعم.
قال في الصفحة 66 بعد 100، ذكر تحت عنوان أول راوية اتهم في الإسلام أن أبا هريرة رضي الله عنه اتهمه الصحابة وأنكروا عليه، وكانت عائشة رضي الله عنها أشدهم إنكارا عليه بتطاول الأيام بها وبه، وأن ممن اتهم أبا هريرة بالكذب عمر وعثمان وعلي.
وأظن أن الذي صلى على عائشة أبو هريرة، أظن والله أعلم، أو أوصف بهذا. نعم.
وبالغ في التجني والكذب، فزعم أن عليا كان سيء القول فيه، وقال عنه: ألا إنه أكذب الناس، أو قال: أكذب الأحياء على رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبو هريرة كذا. ولما سمعه يقول: حدثني خليلي، قال: متى كان النبي صلى الله عليه وسلم خليلك؟
خليلك. هذا كذب طبعا، حاشا عليا رضي الله عنه أن يقول هذا. أول رواية تهم في الإسلام، كيف انظروا كيف المفتري الظالم الباغي يقلب الفضائل إلى قبائح، وهذا شأن المغرض، يعمد إلى فضيلة خصمه فيجعل ذلك رذيلة وسيئة، لأن أول محاولة إسقاط الفضائل والتشكيك فيها، ثم بعد ذلك يخلو له الجو في أن يطعن فيه، فيأتي إلى محاور الفضل والتألق والتوفيق فيطعن في هذا الأمر. ومن هنا كان السر في الطعن في أبي هريرة، لأنهم يريدون التوصل بعد ذلك إلى الطعن في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمة ورثت أول راوية في الإسلام، أول راوية في الإسلام، هو أضاف أول راوية اتهم في الإسلام. شوف يا أخواني، زاد هذه، لكن الحمد لله لم تحفظ الأمة إلا أن أبو هريرة أول راوية في الإسلام، أي أول راوية أكثر الحديث عن رسول الله وحفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبلا خلاف أكثر من روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو هريرة رضي الله عنه بلا خلاف، بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم في فضيلة الإكثار منه. وأيضا يقول أبو هريرة لما وضع النبي شيئا في حجره قال: فمن شئت شيئا بعد سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما ما جاء عند البخاري من كلام أبو هريرة، ما كان أحد أكثر مني رواية أو حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من عبد الله بن عمرو ابن العاص، فأنه كان يكتب ولا أكتب. قال العلماء: هذا محمول على أول الأمر ربما، ثم بعد ذلك كثرت رواية أبي هريرة رضي الله عنه.